الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تحدثت عن قوله عز وجل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وذكرت أن الضوء عند أهل العلم أقوى من النور، وذكرت أن منازل القمر 28 منزلة، وأنه كل ليلة في منزل مدة 28 ليلة ثم يستسر ليلتين. وقد لحقني بعض طلبة العلم بعد الدرس البارحة وقال لي: إن منازل القمر 13 منزلة، ما هي 28. يا ولدي، هذا أمر مقرر ثابت في كتب التفسير، وارجع على الأقل إلى تفسير البغوي اللي يسمى محيي السنة، أحد أئمة أهل الإسلام في القرن السادس الهجري أو الخامس الهجري من أحدهم الدنيا، صاحب المصابيح وصاحب شرح السنة وصاحب معالم التنزيل في التفسير، اللي طبع الملك عبد العزيز الله يغفر له مع ابن كثير على هامشه سنة 1346 هجرية في مطبعة المنار، وهو كل الناس اللي عندهم تفسير ابن كثير بهذه الطبعة عليهم تفسير البغوي، وذاكر منازل القمر 8 وغير وكثيرون. لكن قال لي على شخص واحد كاتب في التفسير يقول انه 13، قلت له هذه للشمس 13 منزلة للشمس و28 منزلة للقمر، و13 منزلة للشمس تجلس في كل منزلة 13 يوم وجزء يوم. هذا طبعا حساب الحسابين، انا من حق حساب ولا حق النجوم ولا حق الكواكب انا وفلان، انما هذا هو المقرر عند اهل العلم. فقال لحجم ما ادري هو او غيره، قال لي: طيب انت تقول الضوء اقوى من النور، وربنا يقول. طبعا واحد ماشي طارق بعد الدرس ساعة وحولها يبي يتفرغ، عشان يتفرغ يجيب ويشرح له كلمات اعتراضات في نفسه ما يستطيع الإنسان، لكن أحببت أن أعيد الكرة لعله يكون حاضر ويسمع اللي سألنا السؤال. فيقول لي: الضوء كيف تقول الضوء أقوى من النور؟ أنا ما كنت الضوء أقوى من نورنا، اللي بيقولوا أئمة الدنيا أهل اللغة العربية وأهل العلم وأهل التفسير، ما هو أنا اللي جايبه من عندي. أكثر كتب التفسير اللي طلعت من هالكلام اللي تقول هالكلام ده، وان الضوء انما ينبعث من شعاع لجرم، يعني الضوء او اذا اطلق الضوء يكون اصله ماخوذ يعني منبعث من جرم، يعني ذاتي ما هو عرض. واما القمر نوره عرض، النور كلمه النور دائما على معنى العرض، والعرض يعني معناه ان ما هو قائم بنفس الجرم، ولكنه قد ينبعث من عنده بسبب اخر. وضربت انا مثل بالغرفة اللي احنا نصلي فيها احيانا، اذا جاء وقت في هذا الموسم بالذات الساعة عندما يقول المؤذن الله اكبر، في عمود شمال شرق من الغرفة، شمال كثير، الشمس ما عمرها طلعت من شمال ولا طلعت من شمال شرق، يعني على طول تنبعث في الغرفة تاخذ لها حوالي ربع ساعة ثم تروح تزول، تقول كأن الشمس مسلطة عليها بنفسها. انا اول ما رأيتها استغربت كيف الشمس تطلع من 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 شمال، ولما نظرت واذا عمود من الاعمدة مركب عليه الشيء المذهب ده من أعلاه تسطع فيه الشمس بيدخل في الغرفة، وجي لها من غير الطريق، جي لها من غير الطريق اللي هو العادة يجي منه النور انعكسها. وقالوا أهل العلم هذا يدل، يقول أبو سعود العماد اللي ميت في القرن العاشر أو في القرن العاشر أو يعني سنة 900 وكذا وفاته أو 1904 أظن أو شيء من هالقبيل، يعني في القرن العاشر حوله، يقول هذا يدل على أن نور القمر مستفاد من الشمس، لأن الشمس ينبعث منه. اللي بيقولوا الحين الفلكيين وغيرهم الجغرافيين وغيرهم يقولون هالكلام ده، نور القمر مستفاد من نور الشمس، تقولوا هالكلام ده، وهذا ما هو بعيد من جهة العقل من جهة الشرع، يعني ما هناك شيء يمنعه لا شرع العقل. وضربت مثل بانك لو جبت مرآة وحصلتها على محل تعكس النور يروح لجهة اللي جهة المرآة المعاكسة، يعني إذا كان جاء النور من هنا وإذا يبدأ النور يطلع هناك، النور الشرعي من هنا يطلع هناك. فهذه من آيات الله. وقل ما قال لي أقوى، قال طيب الله يقول الله نور السماوات والأرض، أنت عارف الله نور مش معناها كلمة إضافة النور إلى الله، إضافة النور إلى الله تستعمل بمعنيين، إضافة النور إلى الله لها معنيان، إضافة الخلق إلى الخالق وإضافة الصفة إلى الموصوف. إضافة النور إلى الله، فمن إذا كان إضافة النور إلى الله من إضافة الصفة الموصوف يصير من صفات الله، لا يشبه نور تراه في السماوات ولا في الأرض، لا يشبه نور في السماوات ولا في الأرض، ولا يقاس به نور في السماوات ولا في الأرض. ولذلك يجوز أن تستعيذ بنور الله وأن تستغيث بنور الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني لا إله إلا أنت. وتقول أعوذ عشان القرآن كلام الله وصفة صفاته، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لكن لو من باب إضافة الخلق إلى الخالق ككعبة الله وبيت الله، كعبة الله وبيت الله هذا من إضافة الخلق إلى الخالق، فلا يكون صفة الله ولا يقاس به شيء، وإنما مضاف إلى الله لأنه بيته. وناقة الله قال لهم سووا ناقة صالح ناقة الله وسقياها. فهذه إضافة الخلق إلى الخالق، إلى الخالق من نور الشمس، من نور الله اللي خلقها، نور القمر اللي جابه لنا، نور النار التي أفريتم النار التي تقولون أنتم أنشأتم شجرتها نحن المنشئون. كل الأنوار سواء كان أنوار حسية أو أنوار معنوية هي من عند الله تبارك وتعالى، هو خالقها ورزق به. هذا مثال. فكون يقول إن إضاء النور يكون أضه، هذا كلام عربي، ده لغة عربية، ما هو أنا اللي وضعه ولا أنت اللي تضع ولا يضع عالم من العلماء، ما بيضعوه العلماء يقولوا هذه النور أقوى من الضوء ولا الضوء أقوى من النور، من عند أنفسهم. هذا تتبع كلمات العرب ومفردات اللغة العربية وفقه اللغة العربية، هذا مثال. فالنور لا شك إذا كان هذاك ينبعث من جرم نظر مثلا، لأن الشمس اللي بتنبعث منها الحرارة يعني يمكن طبعا تغطي ملايين الأبيات. وين هي الشمس؟ ربنا سبحانه يقول في الآية اللي بعدها مباشرة، الآية اللي بعد جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، ما قال وقدر الشمس، لأن منازل الشمس ما يعرفها كل الناس. العلماء يقولوا 13 منزل، وكل منزلة لها تقع الشمس فيها 13 يوم وشوي، وتضربها بها هذه تأخذ عليها على هالحساب. أما القمر 28 ليلة، كل ليلة في منزلة، كل ليلة في منزلة. والبروج اللي هي مجاري الشمس 12 برج، بعد شهور السنة، السنة غير العربية، السنة الشمسية بروج، يعني تأخذ مثلا اللي بيسموها مثلا الدل والحوت، الميزان، الثور، الأسد، هذه كلها طبعا كل واحد برج له شهر، وكل واحد جعل الله له خصائص. ما هي للبرج، لأن البرج نفسه ما بيأثر في الكون، والشمس نفس النور والنار والحرارة اللي تنبعث منها، ما هي كذا طلع منها ذاتية تلقائية لابد أن تطلع. يا أخي أنت تأكل، فيه ناس يأكل ويملى بطنه ولا يحس بالشبع أبدا، وفي واحد يشرب وكل ما يشتد شرب يشتد ظمأ، يشتد كل ما يكثر من الشرب يشتد ظمأ. والنبي يضرب مثل باللي كان يقول كالذي يأكل ولا يشبع. ولذلك أهل العلم يقولون ينبغي لك أن تعتقد أنك عندما تأكل أنت لا تعتقد أن الغذاء هو اللي خلاك حسيت بالشبع. الشبع دي بيخرج الله فيك ملابس للأكل اللي أنت أكلته للسبب اللي أنت عملته. ولذلك يقول ومن يقل بالطبع، بعضهم يقول ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. إذا كنت تعتقد أن هذه الأشياء هي تؤثر بذاتها أو طبعا هذا شرك بالله عز وجل، جعلت أهلها لا شريك لك تبارك وتعالى، وإنما أنت تبذل السبب مع اعتقادك أن السبب ما بيقدمه لآخر، إنما الله هو فاعل الأسباب ومسبب الأسباب. والناس يقول إحنا نبذل الحب ونرجو الثمر من الرب. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم. أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. في قوله تبارك وتعالى في الآية الثانية وهي الآية السادسة، الآية السادسة من هذه السورة المباركة، وهي قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار. طبعا الشمس والقمر هم السبب الظاهر في اختلاف الليل والنهار، لأن الشمس تيجي في النهار والقمر يجي بالليل، مع أن القمر طبعا منه يعني سلطان القمر ما يكون بالنهار، سلطانه بالليل، وسلطان الشمس بالنهار، سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. فأنت إذا كان بواسطة الشمس والقمر يقول قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جعلكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، يعني تسكنوا بالليل ولتبصروا بالنهار. الليل للسكن، جعلكم الليل سكنا والشمس والقمر حسبان. فجعل الشمس والقمر هي بينك النهار والليل، مع ما فيهما كما قلت البارحة من المنافع التي لا يمكن للبشر أن يحصوها ولا أن يحيطوا بها. بعدها مباشر طبعا اختلاف الليل والنهار معروف، هو طبعا آية من أكبر الآيات، يعني آية متجددة، آية متجددة في 24 ساعة تتجدد آية الليل وآية النهار، آية الليل وآية النهار. هذه طبعا آية متجددة، تروح الشمس ويجي الليل وتروح الليل ويجي النهار. وطبعا لليل فوائد، لليل فوائد، ومن فوائده السكن فيه، السكن فيه والاستتار فيه. ما كل الناس عندهم غطاء يغطيهم، ولا عندهم ستر يسترهم الليل، يجي يغطيهم الليل ويسترهم الليل، يمكن يناموا تحت السماء تحت النجوم ما عليه لا تحتهم فرش ولا فوقهم غطاء احيانا، فالليل يسترهم. ومع ذلك يتحكم فيه. لو جبت الدقيقة الساعة وحسب الليل والنهار 24 ساعة، احيانا هنا في المدينة يصير غروب الشمس الساعة 7 وربع، وفي الرياض مثلا يقف على 7 إلا 13 دقيقة، هذا أطول ما يصير. ويبدأ يندحر، وبدأ يندحر الآن، يبدأ النهار الليل يأكل من النهار، وصل أكل النهار، وصل أخذ حقه من الليل، ولوج الليل في النهار، ولوج النهار في الليل انتهى، انتهى ولوج الليل في النهار، وتسلط النهار على الليل وأخذ منه. وصل في الرياض قلت لك إلى ما يزيد عن 7 إلا 13 دقيقة، يعني 46 دقيقة. ثم يبدأ يندر على دقيقة، على دقيقة كل يوم دقيقة، كل 3 دقيقة، أو كل يوم، أو أحيانا يجي في اليوم الواحد دقيقتين، حتى يصل إلى 5.5 دقائق. تحسبت لك كم دقيقة بالفرق؟ ساعة واثنين واربعين دقيقة أكل النهار، أكل الليل من النهار. زاد طول الليل من جهة المغرب ساعة واثنين واربعين دقيقة، ومن جهة الفجر نفس الطريقة. يصل الآن، يصل الآن كوصل إلى ثلاث أو كذيلة، يعني الآن اليوم هذا هو طبعا في حالة الاندحار إلى 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 إلى, إلى لا بيسحب، يسحب النهار ذاك عشان يأكل من أوله، الليل يأكل من أول النهار، يعني يولج مثل ما قال يولج الليل في النهار. أصلك ما بتحسي أنت بولوجه هذا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجي إلى أجل مسمى، كل يجي لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير طبعا الخيط، الخيط اللي في بطن النواة ثم قطمير، والنجرة اللي في بطن النواة ثم نجير. هدول لا يملكون نجير ولا يملكون قطمير، كل اللي يعبدون من دون الله لا في السماوات ولا في الأرض، والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، الوليجة الصغيرة الضعيفة الدقيقة اللي في وسط، اللي في وسط النمر عندما تطلع عنها اللحم حقها ويبقى عظما عظم النواة، تلاقي الجسر الصغير الرقيق الدقيقة اللي كان وليجة صغيرة يعني ما تحس بها، بل ما يملكون هذه. يولج الليل إن في اختلاف الليل، وطبعا المنافع، المنافع والمصالح اللي تترتب على طول النهار أحيانا وقصر الليل، وعلى طول الليل وقصر النهار أحيانا، منافع لا يحصيها إلا بارها الذي خلقها. وطبعا الخلق يعرفون المصالح والمنافع في ذلك، وإحنا جربنا طبعا إذا كان الليل طويل والنهار قصير يبدأ البراد أو البرد، وإذا كان النهار طويل والليل قصير يبدأ الحر، يبدأ الحر. إذا طال النهار وقصر الليل يبدأ الحر، وإذا طال الليل وقصر النهار يبدأ البرد أو البراد. هذا طبعا آية لله تبارك وتعالى. وطبعا كل واحد في يعني العلماء يقولون لو واحد راح امرأة تزوجت رجلا فلم تجد فيه شيئا فذهبت إلى القاضي ليحكم بطلاقها منه لأنه يضرها هذه الحياة، يقول يا قاضي لا تحكم له إلا بعد السنة، لا تحكم له إلا بعد السنة. بعد السنة ليش؟ الشريعة تقول له كده، لا تحكم له إلا بعد السنة عشان يمر عليه الفصول الأربع، الخريف والشتاء والربيع والصيف، لأن هذه الفصول بإذن الله لها دخل في الحالة اللي هي تشتكي منها، يمكن يصير في الوقت اللي دخلت فيه وقت ما يناسبه ولا يناسب صحته ولا جسمه، ولكن يجي وقت آخر من فصول السنة يناسبه تماما وتطلق عنانه وتطلق حريته. هذا مثال من الأمثلة، آية من آيات الله. كذلك الأشجار بعضها لو جاهش لو استمر لو كان البرد على طول ما تموت، البلاد الباردة ما تموت النخيل، البلاد الباردة ما يصير فانخ، ونصر فانخ إنه يصير الثمر المطلوب، والبلاد الحارة إذا تموت النخيل. هذا مثال آية من آيات الله. فهذه مصالح لو يبي عدها البشر طول عمرهم ما أحصوا ما نعم الله عز وجل فيها. لكن ننظر إلى قوله بعدها لما يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله، تأكد منها شوي، وما خلق الله في السماوات والأرض، وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات، آيات براهين وحجج، آيات وبراهين وحجج وأدلة تملأ القلب إيمانا وتصديقا للي يشرع الله صدره للإسلام ويقبل هذا النور الذي أبعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وبعث به الأنبياء من قبله. في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والأرض، شفت الجملة، وما خلق الله في السماوات والأرض، خلي كل الكتاب اللي في العالم وكل الكمبيوترات اللي موجودة المستعدة عشان تسجل، وخليهم يحصون ما خلق الله في السماوات والأرض، وخليهم يبينوا لنا منافع ما خلق الله في السماوات والأرض. وإصابة ربنا بالنسبة للسماوات، السماوات مساكن الملائكة، يعني خلط احنا ما نعلمه إلا أنا يسأل هذا أجسام لطيفة نورانية لها قدرة على تكمل الأشكال الجميلة من ما يقول أهل العلم، وقد يتصورون بصورة بشر بصورة آدمي، وقد جاء جبريل على صورته الملائكية وتجلى لرسول الله له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب، ملك واحد، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، لما قال عليها 19 كف جهنم كلها اللي تكف الأولين والآخرين، واللي الواحد الكافر ضرسه فيصير مثل جبل أحد، وإذا كان الضرس مثل جبل أحد وش يصير صاحب الضرس يوم القيامة، كما جاء في الخبر الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره، فآيات الله. وعلى 19 ملك اللي موكلين بها الأمم يعذبونهم في نار جهنم، ويرؤسهم مالك اللي قالوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وتحت السماوات المبنية المسبوكة، تحت السماوات المبنية المسبوكة على كل ما عليك يسمى سماء، كل جهة لارتفاع من راسك إلى السماء المبنية يسمى سماء، يسمى السماء أيضا يعني من جهة السمو وهو العلو والارتفاع، السمو العلو والارتفاع. جعل لنا كواكب سبعة يكاد يعرفها عامة البشر، يعرفون ألوانها وخصائصها الظاهرية وطبائعها ومجاريها أكثر البشر. إنه يقلها فكواكب تسمى كواكب السبعة السيارة، وهي الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل، هذه اسمها الكواكب السبعة السيارة لأنها تصير نبتقى في محل واحد. هذه الكواكب السبعة ومجراها واحد، من يوم خلقها الله ما اختلت مجاريها ولا اختلت موازنها ولا تصادم جرم منها مع جرم الآخر مع جلال مع عظم مع كبر جرمها وجسمها. لكن يعرفون طبعا أدناها للناس القمر، أقرب الكواكب السبعة القمر، يليه عطارد والزهرة. القمر تعرفونه كلكم، ما يحتاج واحد يصفه لكم. والزهرة معروفة بشدة بياضها، وعطارد معروف بشدة صفرة أصفر، والشمس ما تحتاج واحد يشرحها، ما تحتاج واحد يشرحها، معروف كلكم تعرفون أشوفونها. وفوق الشمس يعني الأرض القمر الأول، بعد زهرة أو عطارد والزهرة، وليهم الشمس الكوكب الرابع، الشمس فوق هذه الثلاث، هي أعلى من هالثلاث. وبعد الشمس يجيك المريخ، وبعد المريخ يجيك المشتري فوقه بما لا يعلمه إلا الله عز وجل، بس يعرفون المريخ بأنه أحمر، يسمونه الكوكب الأحمر الناس كلهم العرب والعجم، لأنه لونه ضارب للحمر كأنه عقيق. والمشتري ولا هذا المريخ المشتري شديد البياض كأنه درة من الدر، هو كوكب دري يعني شديد اللمعان والتلألؤ. أما زحل معروف بقدومته وميله للدكونة، وهو أعلاها جميعا. هذه الكواكب السبعة هذه الكواكب السبعة السيارة مجاريها معروف، اتجاهها واحد. لكن تجد كواكب لا يمكن للبشر إلى يومك هذا أن يدعي أحد أنه أحضاه، لم يدعي أحد من خلق الله لا في الكفار ولا في المسلمين أنه أحصى نجوم السماء ولا عد نجوم السماء، ما دعا أحد أن هذه الدعوة. إن ادعاها نقول له مثل يدعي تمساح طوله 1000 كيلو في المحيط الهادي، نقول له إن صديقك روح دور أنت وشوفه، يبي يقول روح دور انت، انا قلت لك روح دور. يعني الكذاب اللي يختلق ما هو ذاك يقول لي حيلة فيما ينم، وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول ففي حيلتي فيه قليلة. مش اسوي له اللي يفتري الكذب ويختلق الكلام من عندنا بلا اساس ولا اصل. لكن هناك كواكب لا تكون الا جنوبية، وكواكب لا تكون الا شمالية. فعندك مثل الثريا لابد ان تكون شمالية، لم ترى من يوم خلقها الله إلى يوم من جهة الجنوب. وسهيل جنوبي لم يرى من يوم خلقها الله إلا جنوب. ولما العرب هم خبراء في هذه الكواكب وفتحوا الأندلس، وجدوا وادي في وسط الأندلس، وادي في وسط الأندلس، شافوا يعني آخر رؤيا لهم لسهيل كانت فيه، فسموه وادي سهيل. ومنه العالم المشهور في شرح السيرة النبوية السهيل، لأنهم رأوا نور سهيل، نور سهيل وهم في وادي في وسط مجال الأندلس، فسموا الوادي وادي سهيل، وبعد ما يرى سهيل من جهة السماء. ولما واحد تزوج امرأة يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني، هي شامية إذا ما استقرت، وسهيل إذا استقر يماني. استقل بعضهم يقول استقر، يقول استقل، يا أيها المنكح السرية سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت أو استقرت وسهيل إذا استقر يمن، يعني من جهة الجنوب. هاي آية لله. بعض الكواكب تيجي من الشرق للغرب، من الغرب للشرق، وبعضها من الشرق بعض الكواكب مجراها من تمشي من الشرق للغرب، وبعضها يمشي من الشرق للغرب، وبعضها من الغرب للشرق، وبعضها ثابت لا يتحرك من مكانه كالقطب الشمالي كالقطب، تحركه في دائرة خفية صغيرة ما يروح بعيد ولا يقرب ولا بعيد، لا صيف ولا شتاء. وربنا يقول لما خلق وكذا وكذا، وعلامات على الجبال وعلى الجنس وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جهل النجوم لهذا الأمر. يعرف البحار اللي أظلمت عليه الدنيا ولا عنده دليل ولا عنده بصة ولا عنده شيء يدله ولا واحد خبير معه في الطريق في البحار، ينظر لسهيل أو للسرية أو للنجم ده يعرف أنه هو رايح شرق ولا رايح غرب، ويعرف اتجاه الطريق من هذه الكواكب هذه آية لله. يقول وما خلق الله في السماوات مثل هذه الكواكب، هذه مخلوقات في السماوات لا يحصيها إلا بارئ، وجبال منبرات وهواء لا حد له ولا خال، قد يسلطه الله على أعتى الناس فيدمرهم تدميرا كما بعث بقوم هود، أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستقر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الريح يعني جنود لله بين السماء والأرض غير جنوده في السماوات الذي لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. لكن ينظر للأرض اللي انت تمشي عليها، قلت لك ابدأ بنفسك تبي آيات من العجب، ابدأ بنفسك تجد آيات من العجب، كيف حتى كون اللي كونوا لك إياه، وهل البوها اللي حطها لك التي لم تتفق معها أي بوها للعافي العالم على الإطلاق، مهما كان اللون متقارب متشابه لابد تزيد علامة فارقة، لابد يضع علامة فارقة في الوجه أو في الجسم تفرق بين هذا وهذا، لأنهم يتعرفون وما يا الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبل تعارفوا. لكن الحيوانات ما تحتاج تعارف، الغنم والبقر والحيوانات تحتاج تعارف، وإذا تجد شكلها متقارب الشكل حتى قال اليهود إن البقرة تشابه علينا، لأنه ما يحتاج ما يحتاج علماء. التعارف مطلوب من المكلفين الإنس والجن، التعارف مطلوب من المكلفين من الثقلين الإنس والجن، ولذلك هو اللي جعلهم على أشكال. طبعا الجن يعرف الجن، وإحنا قد نرى الجن في صورة كلب في صورة بئرة في صورة ثعبان في صورة دب في صورة أي شيء من يتصور، الجن يتصور في هذه الصور، وقد صور في صورة الإنسان كريه المنظر. هذا مثال، انظر انتقل كمان شوي، انا بختفي بضرب مثل ذكره الله في القرآن مرتين، البعوضة والذبابة، فهو ده اضعف خلق الله كاتبه. البعوض هو البق، طبعا صغار البق، وقد يسمى الذباب ايضا بعوض، الذباب هذا الاسد الحشر هذه اللي لو رحت في وسط جبل وحطيت منظار مكبر وبديت تنظر ما تلاقي ولا ذبابة عندك، اقعد بول او تغوط ما تاخذ ثانية وإلا عندك ذبابة، ومن دقيقة لو حطيت اكبر المناظير ما وجدتها. من جاتها وين وكيف جات؟ هذا مثال. الله سبحانه يضرب مثل للي يعبدون غيره، انتم تتعلقون وتتخذون آلهة من دون الله لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، لا تدفع عن نفسها ضر لو جاها ولا تجني لنفسها نفع لو حرمت منه. كيف تتعلق؟ يعني أنت تتعلق بميت ما استطاع يرد ملك الموت عن روحه يخبطها منه، وتطلب منه أن يشفي لك مرضاك ويعافي مبتلاك ويوسع رزقك ويزوجك أو يدفع عنك كذا ويجيب لك عيال، والله ما هو كان محتاج ضعيف ما يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، كيف تعلق به؟ يقول يا أيها الناس، ربنا يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو جاء كل البشرية ومصانعها وكيماويتها وآلتها وأدواتها عشان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو خذ منهم سرق منهم شيء لا يستنقذوه منه، لو اجتمعوا علشان يطلعوا اللي أخذ الذبابة ما تمكنوا. يقول ربنا ضعف الطالب والمطلوب، الذبابة ضعيفة والطالب ضعيف، والطالب ضعيف والمطلوب ضعيف. ما قدر الله حق ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ويضرب المثل الأول في سورة أول سورة البقرة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طبعا العرب ما يفجون أقل من البعوضة عندهم، يعني عندهم الشيء بعوضة. يعني قلت لك يعني بعض الناس ما يساوي عند الله جناح بعوضة، ولو حطيته طلع وزنه 100 كيلو، لو وزنته طلع وزنه 100 كيلو، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. أنا قلت لك إن رجل من فقراء المسلمين مر على النبي وأصحابه فقال عليه السلام ما تقولون في هذا؟ قال وهو جعيل بن سراقة رضي الله عنه، قال حري به إن خطب ألا يخطب، يعني لو طلب بنت ناس ما يزوجون ما عنده شيء، وإن قال ألا يستمع، لو تكلم واحد يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، سكت النبي عليه السلام. مر عليه رجل فيه نفاق من أغنياء المسلمين، منظر وهالو كبير وعظيم ودوق عند الناس، يوم مر قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري به إن قال أن يستمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، يعني إن طلب الزواج يزوج. قال هذا الأول الفقير اللي ده خير من ملء الأرض مثله، يعني لو غرست الأرض من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ما فيها ولا بطة إبر غيرهم ما ساو هذا العبد الصالح عند الله عز وجل. ولو أن الدنيا تساوي عند الله الجناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. مثال ضرب مثل يعني إن الله لا يستحي أضرب مثل بعوضة، والبعوض يطلق على 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 الذباب يسمى بعوض، لكن ما هو يعني اسم أكثر له، وعلى نوع من البك دائما يصير في على الجدران في بعض البلاد اللي ما بها نظافة، يصير يحمر صيغ من صغير تقول كأنه يعني شيء بسيط، لو حطيته بين إصبعيك ما يحتاج أنك تضغط عليه، ما يحتاج أنك تضغط عليه بأصابع، يحتاج مجرد اللمس فجر الدم اللي فيه، عبارة عن كأنه قطع الدم صغيرة مكورة في بلونة صغيرة ما عندها أي مقاومة ولا أي مناعة، بمجرد ما تحطها بين أنملتيك ما تحتاج تضغط ولا شيء، بمجرد ما بس أدنى لمسه تضيح كأنها ما كانت. هذه البعوضة اللي قالوا كيف ربنا يضرب مثل بالبعوضة، لما قال ضرب مثل فاستمعوا له، وطبعا الآية إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، قالوا ما ذكر ربنا إلا البعوضة يضرب بها المثل، قال إن الله يضرب مثل طيب البعوضة هذه حط المجهر فوقها، يعني مكبر شوية، إذا كانت عيونك ضعيفة ما تشوف الصغير بالحيل الدقيق حط المجهر يكبرها، أنا مكبرة تبي تلاقي لها 6 أرجل وأربعة أجنحة، يعني الطيارات اللي لها 4 محركات هي طيارات تعتبر من الطوار، النفاسات يقولوا عليها هذه 4 أجنحة مع 6 أرجل، ولها خرطوم مثل خرطوم الفيل، ولها ذنب. خرطومها إذا وقعت على الفيل الضخم العتيد القوي وغرست فيها الوب يكاد يموت، وبعض الجمال قد يموت من لسعتها، قد تضرب خرطومها في جلد الجمل أو في جلد الفيل، الفيل يتوجع يبدأ كأنه يصيح ويصرخ من شدة الألم والوجع من هالبعوضة الصغيرة، ولو دخلت في أنفي أو أرته الهلاك في الدنيا. وكم يقول العلماء أن يموت الجمل من لسعتها،
هل ضعيفة اللي انت بتضعفها؟ هل بتقتل الجمل وتؤذي وتقتل وخد تقتل الفيل؟ تقتل الفيل.
هذه البعوضة انظر كيف خلقها الله.
الفراشة اللي ما تلاقي لها اي جرم يكاد
مثل صغير مثل البعوضة او اقل
واجنحة تتطير بها، ما لها دي.
فكر كيف 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 هذه تتحرك وتطير كما تشاء وتنزل كما تشاء، واذا شافت النار ان طارت عليها عشان تدخل داخل النار.
الفرس تطرده عن النار يجيك طائر عشان يدخل في النار.
ايات لله. حيوانات خلقها الله، قلت لك جميع الحيوانات في الخلق، في الخلق، وخلق الله ان في اختلاف الليل وما خلق الله في السماوات والارض. احنا السماوات تكلمنا بعد الكلام والارض، ما بنضرب مثل بايات في الكون. ما انا جاي لك على عيونك لان عيونك لو جاب كل اطباء الدنيا ما يستطيعون يصنعون عينا كما خلق الله لك. يحطون عدسه، يحطون يزرعون قرنيه، يزرعون ده، بس بيسووها تسويه كامله كما فعل الله. لو جاء الاكمه اللي ما له حدقه ابدا ما يقدرون يفتحون له حدقه ويعملون له الجفن ده ويعملوا ده وبعدين يخلقوه. لو تنتقل للأذن وآيات الله به، لو تنتقل للأسنان اللي قدام اللي هي السنايا والأضراس والأنياب وكل واحد وظيفته. لو قلت لك أنت إذا بدأت تأكل يبدأ يكثر نوع من اللعاب من داخل الفم على عشان يهضم الطعام تماما ويحسسك بلذة الطعام ولذة الشراب وتتحسن به.
الولد لما بيتولد من أمه ما له ولا سن، لأن لو كل سن يبي يأكل وهم مؤكلينه وتوى من الجوم يبي يرضع،
ولدك ما يحتاج إلى أسنان حتى يبدأ يحتاج إلى الطعام فيبدأ تنبت الأسنان. آية لله. قلت لو جيت حظيرة حيوان وملتها من كل أصناف الحيوان وهي وصارت حبالة كلها ثم ولدت، ما عمر ولد الشاه يروح للمعزة، يروح للشاه ويجري وراه وتو طالع ويركض وراها، أول ما ينزل ما يأخذ دقيقتين ويركض وراها. والإنسان اللي الله جعله سيد الكون في الأرض، سيد الكون في الأرض في الحيوانات وغير يتملك، ما يأخذ له سنة وسنة، يلا سنة إذا كان نشط حتى يبدأ يزحف ويتحرك أو يقوم على رجل. هذه كلها ولا يمكن واحد من حيوانات على طول ملهم لأم، ملهم لطعام، ملهم لشرابه من أفاطر السماوات والأرض. آيات في الصدر، في القلب، في الكبد، في الرئة، في الطحال، في المريء، في الأمعاء الغلاظ، في الأمعاء الدقاق، في المخرج، في المدخل. لما جميع الحيوانات، جميع الحيوانات إذا أكلت تحرك فمها فكها الأسفل عند المطر. جميع الحيوانات بما فيه الإنسان والجمل، وجميع الحيوانات إذا بدأت تنضغ الفك الأسفل هو اللي يقوم يقعد يتحرك، والفك الأعلى ثابت كأنه مركوز في جدار. المفروض أن الطحون الحجر اللي يدور هو اللي بيطحن، ما هو الحجر اللي والحجر اللي بيدور دائما يصير فوق، والحجر الثابت حق الرحى يصير تحت. الله جعل اللي يطحن من تحت، والآلة الثابتة اللي محل اللي تتحمل الطحن يقع فوق. في جميع الحيوانات إلا حيوان واحد وهو التمساح، جعل هو يحرك فك الأعلى عند المضغ ليبين أنه على كل شيء قدير، وأنه قادر على خلق الخلق كما يشاء، وأن يشاء وعلى رجل الذي يشاء. ما هو يوم القيامة يخلي الكافر يمشي على رأسه؟ يوم القيامة الكافر ما يمشي على رجله؟ أفما يمشي مكبا على وجهه هذا أما يمشي سوين على صراط مستقيم؟ الكافر يمشي على رأسه يوم القيامة، ما يمشي على رجله. ربنا يمشي على رأسه اللي مشى على رجله، مشى على اللي مشى على رجله. الحيوان هذا التمساح يسمونه، قريت هالايام في فتح الباري يقول حافظ الحجر ويسمونه على 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 ذاك الضب، وهو الضب اشبه الحيوانات بالتمساح بس يحرك الاسفل مثلنا، لكن يسميه قاضي الحيوانات يسأل حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول على الضب انه قاضي الحيوانات، ما ادري منين جاء كونه قاضي الحيوانات. لو جاء عن خبر عن النبي مع النبي او عن رسول او شيء معصوم كنا صدقنا، لكن هذا كلام بالتجربه، احنا والله ما جربنا ولا شيء. ما عمرنا راينا حيوانات تيجي تتحكم عند الضب. لكن هذا الضب مثل ما ميز لانه اشبه الحيوانات بالتمساح، ذيل كذيل التمساح، راس كراس التمساح، تمساح صغير بس، كان التمساح صغير بري، والتمساح اللي في البحر بري بحري، يعني تخالف عن الحيوانات كلها، مع كون يفرك الحك الاعلى الفك الاعلى ايضا تخالف، يعيش في الماء ما شاء ويعيش في البر ما شاء، لا يموت في البر بسبب البر ولا يموت في البحر بسبب البحر. احنا لو دخلنا ما نسكن في البحر ولا ساعه ساعتين وحمايحين ولا دقيقه كمان. وجعل الحيوانات اللي تعيش في البحر خياشيم على التنفس بدل الرئتين للانسان والحيوان اللي في البر، بدل الرئتين يتوزع حيوان. الايات لله وحده كلها في جميع الكون، اله واحد خالق واحد صنع واحده لم يشترك فيها احد ما لهم فيهما من شرك، ان الذين لا يملكون مثقال ذره من خير لا ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهر. لما خلق الضب شبيه التمساح خلق له ميزه ما هي موجوده في جميع الحيوانات، وهو جعل لذكره ذكران ولانثاه فرجان، ولا يوجد لأي حيوان بشري حيوان في الأرض هذه الصورة. يجعل الضب ذكرا للتلقيح، ويجعل الأنثى فرجين، يجعل طبعا الناس اللي يأكلون الضبان ويروحون يصيدونها يعرفون هذه معرفة من سبار، يقول يصفونها وصفا دقيقا حتى عند التلاقي بين ذكر الضب وأنثى يصفونها كيف يصير. آيات لله وحده ما اشترك معه أحد من خلقه فيها، وذلك يقول إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض. طبعا احنا بنحصر لا بنستطيع العاد، لو اجتمع جميع البشر ليعدوا آيات الله آيات الله وآلاء الله لا يستطيعون عدها ولا يتمكنون من إحاطتها. وذلك ينبغي الإنسان بس يعمل، إذا جاء إبليس يشككوه يعمل نظر، يبدأ يحط إيده على عينه، يحط إيده على ضرسه عشان يذكره بنعمة الله عليه، يحط إيده على فمه، يحط إيده على صدره، يحط إيده على كبده، يحط عليه شآية الله. عوالم، عالم الكبد عالم، الرئة عالم، القلب عالم، متخصصين حين يصل العين. قلت لك ما هو تخصص واحد فيها، تخصص للحدقة، تخصص للقرنية، تخصص للعدسة، تخصص يعني آيات في العين الواحدة لله وحده. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما تعدون. يقول ربنا إن في ذلك لآيات لقوم يتقون، يعني ما يستفيد من آيات الكون إلا أصحاب العقول. ففي ذلك لذكرى لأولي الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الإنسان إذا جمد قلبه وقسى قلبه وكفر قلبه ما عاد ينفع فيه النور، لأن الأعمى اللي عميت عيناه ما لا يراها، إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول هناك ظاهرة بين النساء، هذه ليش خصة بالنساء؟ عندما تدخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الفجر فإنها تأتي بأفعال الركعة الأولى، يعني تسرع جيب ركعة هي دخلت مع الإمام، واللي أنا فاهمه من سؤاله ده إنها تجيب أفعال الركعة الأولى والإمام يقرأ ثم تلحق الإمام وتتمم معه وتسلم معه. طبعا هذا جهل ينبغي أن تعلم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وهي طبعا بهذا لا تسمى صلت، يعني صلتها غير صحيحة، صلاة هذه غير صحيحة لا تقضي بها الفريضة، فلا بد إذا كانت توها صار صلاة وصلتين تعيد الصلاة، وإذا كان فات عليها زمن طويل تستغفر الله وتوب إليه ولا عاد ترجع له. من يفهم هذا السؤال ليسأل، يقول ما حكم قراءة الحفلات ثم التكبير عند نهاية الآية؟ مش كيف معنى كثير حفلات؟ يعني يجيب واحد يقرأ في حفله؟ هذا طبعا ما نعرف هذه في دين الإسلام. ما إذا كان واحد يبي يقرأ قرآن يوعظ الناس بكتاب الله يقرأ على الناس، المهم ينصتون ويصول، هذا أما كون حفلة هذا يزمر هناك وهذا يغني هنا وهذا يتكلم مع ذا ويتكلم، هذا ما هو قرآن، ما يقرأ قرآن ولا يحترمون القرآن. هذا هل نظر الخاطب إلى مخطوبته عن طريق التصوير بالكاميرا داخل في النظر الشرعي؟ لا، ما هو داخل في النظر الشرعي، لأن النظر الشرعي عينك تشوف وتلقط منها الهيولة العامة لها اللي يمكن ترغبك فيها، ولكن لو راحت عنك خلاص. لكن إذا حطيت الصورة في مخباتك فماتك بنت الناس في جيبك، ولو درى أبوها وأهلها ما زوجوك إياها. إن ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو هل الرقص وشبه التعري عند النساء في الحفلات يجوز شرعا؟ كيف من اللي يقول يجوز شرعا؟ ما يقولها أحد أبدا ينتمي لدين الإسلام، فما يقولها أحد إن الرقص والتعري تعري النسوان يجوز. يا أخي في قوله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى 12 ذكر إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. كلمة أو نسائهن يعني نساء المسلمات، فإذا كانت المرأة ليست مسلمة لا يحل لامرأة مسلمة أن تتبرز أمامها. في اللي فسر أو نسائهن بالمسلمات، بالمسلمات، فلا يجوز للمرأة إذا كانت عندها نصرانية أو يهودية أو مجوسية أو من أي جنس أو مرتدة عن الإسلام إنها تتكسر تخلي صدرها يطلع أو جودها تطلع أو سيقانها تطلع، ما تتبرز أمامها، يعني شبه تتحجب عنها. في قولها أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإلبة من الرجال أو الطفل، يعني المال أي حاجة لا يمكن المرأة تقيم قلبه أو تبعده، وكذلك العجوز اللي ما عدا الرجل يقيم قلبها ولا يقعدها. هذه إن كانت عجوز بهذه المثابة، يعني ما هي عجوز تتصاب، إن كانت عجوز بهذه المثابة فهذه يجوز لها أن تضع الخمار عن غصة حتى عند الأجانب، وجهها ينكشف عند الأجانب ما عليها، ما دامت هي ما دامت هي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح، يعني ما يخطر على باله أنها في حاجة للرجل ولا يقوم بخاطر أبدا أنها تشتهي الرجل، يعني ماتت الحركة الجنسية عندها تماما. وكذلك الرجل إذا كان بهذه المثابة، الطفل اللي الصغير أو 4 سنين و5 سنين ما يفرق بين الزين والشين، ولا قلبه يتحرك أو يهيد نفسه بحال من الأحوال عندما يرى امرأة. لكن إذا بدأ يتقدم ويميز وفي دربه إلى العقل يبدأ يميز، فإذا بدأ يشتهي هذا يحرم أن تتبرج المرأة أمامه، يعني أن تتبذل المرأة أمامه. إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، إذا بلغوا مبلغ الرجال. في يدي، يقول يوجد في يدي وشم منذ الصغر فماذا يجب علي فيه؟ خلاص ما دام في الصغر أنت ما سويته فما عليك أي ذنب. إذا كان أهلك هم اللي نقطوا بالإبرة ودخلوا المعجون اللي يوضع في داخل الجلد اللي هو النيل أو غيره، هذا اللي يخدر أو غيره من المواد، هذا أنت ما أنت مسؤول عنه. إذا كان أهلك اللي عملوه ما عليك أي مسؤولية يوم الله عند القيامة أبدا، لا لها ما كسبت عليها ما كسبت، انت ما كسبت ولا كسبت، ما لك دخل به. وكونوا بهذه المثابة انت ما عليك منه ولا يضرك هذا. فان كان في الصليب، يعني بعد ما صار يحط الصواص والصليب، هذا يجب ان يغير. وكيف تغييره؟ اما بان يوضع من اشياء تفسد صورة الصليب، او تحمله عملية جراحية، تشيله باي طريقة من الطرق، خليه في نفسك بحال من الاحوال. اما اذا كان مجرد وشم، فالواشم الملعون، الواشم والمستشم، الواشم اللي يطلب الواشم، الواشم اللي يغرس،
الإبرة ويحط المادة، والمستوشم اللي يطلب الوشم. وأنت لا طلبت وشم ولا استوشم، يعني لا أنت واشم ولا مستوشم، فلا إثم عليك أبدا بحال من الأحوال. خلاص إذا كان جاهل استغفر الله وتوب إليه، لأنه قال لو كان كافر، ما هو جاهل بس، لو كان كافر وقال آمنت بالله حط الله عنه جميع ما مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر له ما قد سلف وإن عدوا فسلفوا. هو ده ما هو زال، ما هو من السهل إزالته، ما هو ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما عليك منه شيء. هل الحمد والشكر بمعنى واحد؟ قد يأتيان بمعنى واحد، والعلماء يعني يجعلون الشكر أخص من الحمد، يعني الحمد أعم، يشمل الحمد هو الثناء على الله بما هو أهله، أنت تثني على الله لذاته المقدسة، هو يستحق الثناء لذاته المقدسة، ويستحق الثناء لأسمائه الحسنى، ويستحق الثناء لصفاته العلى، ويستحق الثناء لما أنزل من كتاب، ويستحق الثناء لما أرسل من رسول، ويستحق الثناء لما أوجد من نعمة وما خلق من الخلق. ذرات الكون كلها ناطقة بأنه لا أنت تثني عليه، ولذلك النبي يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما يعني لا يحصي الثناء إلا الله، لا أحصي ثناء عليك. هذا معنى الحمد في السراء والضراء والخير والشر، لا يحمد على مكروه سواه، فهو المستحق للحمد في السراء والضراء، يعني على المرض يحمد وعلى الصحة يحمد، على العافية يحمد وعلى البلوى يحمد، يحمد على كل شيء وفي كل حال. ولذلك بدأ القرآن بقوله في سورة الحمد لله، الحمد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فتحة عدة من السور، الحمد لله الذي خلق السماوات ورجع على ظلمات النور، الحمد لله فاطر السماوات ورجع على المنزل، الحمد لله الذي لهما في السماوات ورجع، الحمد لله هو الحكيم الخبير. وبعدين يبين ان الحمد هو وظيفة الانبياء والملائكة والنبيين والمؤمنين، ولذلك يكون واخر دعواه ان الحمد لله رب العالمين، طعامهم حمد وكل ما عندهم حمد وثناء على الله تعالى. اما الشكر عادة هو في مقابل نعمة معينة، ذاك الشعر يقول افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب، يعني وبعضهم يدعي ان الشكر اعم، يقول لانه صلب اللسان والقلب والجوارح، ما بلازم ده الحمد بالقلب، اصل الحمد اذا ما طلع من القلب ما هو حمد، وإذا ما قال عنه اللسان أيضا، لكن قد يكون القلب مملوء بحمد الله والثناء عليه، بس طبعا يطلعه، لأن الكلمة إذا يعني إذا قلت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ختم بها البخاري صحيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني لا تحسب إن كلمة في اللسان تبذل عنه، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله سبحانه العظيم. ولذلك البخاري ختم كتابه به. والنبي لما دخل لقى طلع من بعد الفجر ومرته قاعده تسبح وتهلل. بني جويري بنت الحارث الظاهر. ولما طلع ما رجع لها الا الضحى المرتفع. لقاها على مجلس تسبح وتهلل. قال ألست على لا زلت على مجلس؟ قالت نعم. يعني بلى أنا على مجلسي. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت كل اللي انت قلت من يوم طلعت أنا حتى رجعت لرجحت الكلمات الأربع التي قلتها. معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه وبذلك. وكلمة لو قلتها 10 مرات وهي مشتمل الحمد، إذا قلت كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما ذكر الشكر هنا ذكر الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنك أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. ولو قلتها في يوم 100 مرة
كأنك اعتقت عشر، بس لا تقول ان كيف مية يصير عشرة والاربعة العشرة يجيبوا اربعة. يعني اصلي اذا كان العشر مرات يعتق بمعادل عتق اربع رقاب يصير 40%. لكن اذا كان عشر رقاب لما تقولها مئة مرة يصير 10%، يعني ربحك 10% وذاك 40%. لا هذاك ما جعل الربح بس على العشرة، قال كأنما اعتق 10 رقا ورفع الله له 100 درجة أو كما قال وحط عنه 100 سيئة وجاء بعمل لا يصل إليه في ذا إلا من عمل مثله. وهي كلمات خفيفة، إذا قالها 100 مرة صار له هذا الفضل العظيم، وإذا قالها 10 مرات في الصباح و10 في المساء كأن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام. والله أعلم. هل يمكن أن يقوم الرجل بعمل أكثر من عمره في سفر واحد، علما بأنني صنعت من جئت من مصر وهذا الزيادة عن العمرة الواحدة عن سفر واحد زيادة مردودة؟ نعم زيادة مردودة، لأنها ليست على منهج النبي ولا أصحابه. لا أعلم أبدا على الإطلاق، لا أعلم، أنا أدعي إن كان واحد عنده علم يجيبولي. لا أعلم على الإطلاق أن أحدا من أصحاب رسول الله عمل عمرة في يوم، ويمكن حتى ولا في شهر. والنبي عليه السلام ما اعتمر في حياته إلا بعد إلا 4 عمر، واحدة مع الحج وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعران. وكان يقدر النبي عليه الصلاة والسلام كل شهر يروح، كل شهر يروح. فتكرار العمرة يعني ينبغي أن يوسم بأنه بدعة. وأنت جد تعمل الخير لا تنقلب عليك الخير شر، اعمل العمرة كمنهج رسول الله وكمنهج أصحاب النبي محمد وكمنهج الفقهاء من بعده من مالكية والشافعية والحنفية. الإمام مالك يقول إن إفراد الحج أفضل من التمتع والقران. ليش يا مالك؟ قال عشان ما يصير البيت مهجور طول السنة، الناس يجون يعملوا العمرة ويروحون، ما هو يروح ويرجع للعمرة، لا يجي من بلده مرة واحدة للعمرة في السنة عشان ما يهجر هذا البيت. هل يجوز لي أن أعلم الجيران بأن ابنهم يشرب الدخان؟ طبعا لا شك ولا ريب أن الدخان معصية، حتى وإن كان جماعة يشربونها بس يعلمون عليه فهواهم. فالدخان ما في شك أنه لما طلع من حوالي أكثر من 100 سنة بقليل ما كان العرب يعرفونه، ولما جاء الدخان في البلاد العربية اجتمع العلماء في أكثر بلاد العالم وحرموا، وهاجت هائجة أعداء الإسلام قالوا يدخلوا العلماء في الدخان، العلماء مثل الأكل والشرب، إيش اللي يدخلهم يحرموا حللوا؟ قالوا علشان هم ما أدري ما فاداهم الله وشرح صدرهم، لأن يعرفوا خبثه ونتنه دوده وضرره. وبدا الناس 100 سنة تقريبا أو 60 أو 70 سنة وهم سكتين، وتجي الناس بعضها يتباهي الطيب يولع السجارة من السجارة ويقول للدكتور تبي تموت وانت ماشي ما دمت تشرب الدخان بهذا، بيجي في قلبك ساعة وينكتم قلبك في ساعة واحدة ولا يسمع كلمة. بعضهم يعمل عملية في قلبه في المستشفى العسكري في الرياض، والدكاترة يقولوا له ابطل الدخان قلبك ضايع وشرايينك ضيعة، فيطلع يخليهم يروحون ويهرب من الغرفة اللي فيها العملية اللي فيها اللي فيها التنويم ويروح الحمام عشان يشرب الدخان. بدأ في أمريكا وأوروبا وفي كل بلاد العالم يلزمون المصانع اللي تعمل الدخان تكتب عليه هذا مضر بالصحة. عرفت أن احنا نصحناكم مثل ما قال الشاعر، عرضت لهم نصحي بمنعرج اللواء فلم يستبينوا نصحي إلا ضحى الغني. بعد ما تفوت عليهم الفرص وتضع عليهم هذه الأمور يبدون يعرفون، ويجيهم الكلام من الكفار. الكفار يقولون الدخان مضر بالصحة، ويكتبون يلزمون أهل الدخان بأمور من الضرائب ومن الأموال، ويكتبون على كل يعني حق الدخان ده على مضر بالصحة فيكفي هذا من الضرر. فأنت إذا شفت من النص بس النصيحة تحتاج إلى عدل. والله أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.